أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنام ومبعوث الملك العلام محمد وعلى آله الأولياء الأوصياء الكرام. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه المسألة السابعة عشر: لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهد، يعني تشهد في الركعة الثالثة بعبارة أخرى، مثلا لو كانت الصلاة رباعية أو لو كانت الصلاة ثنائية تشهد في الركعة الأولى، المهم تشهد قبل الركعة الأخيرة ثم ذكر أنه لم يأتي، هذه ليست الركعة الأخيرة، فذكرها أي ذكر الركعة الأخيرة بعد التشهد قبل التسليم، قام وأتى بها بالركعة الأخيرة، هذا لو ذكر بعد التشهد قبل التسليم ذكر نقصان الركعة الأخيرة. ولو ذكرها بعد التسليم الواجب، لا، ربما تشهد وسلم التسليم للخروج من الصلاة، ولو ذكرها بعد التسليم الواجب قبل فعل ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا، لم يأتي بمبطل الصلاة. طبعا المبطلات بعضها مبطلات في حالة العمد كما لا يخفى على الأخوة، وبعضها مبطلة سواء صدرت عمدا أو صدرت سهوا، استدبار القبلة يبطل الصلاة، حصل عمدا أو سهوا، مثلا خروج الحدث أو هكذا، أو الريح من بطن الإنسان أو ما شابه، يعني موجب الحدث بالتالي، عموما موجب الحدث موجب لبطلان الصلاة سهوا أو عمدا. بعض لا مبطل، مثلا التكلم مبطل عمدي، أما لو تكلم وهو ساهي فلا تبطل صلاته، يرجع إلى صلاته، ولو تكلم ويا واحد وكذا واخذ هو التفت أنه وسط الصلاة يرجع، هاي مثل الصائم لو أفطر سهوا أكل سهوا، المصلي كذلك لو تكلم مع غيره سهوا يرجع. فبعض على كل المبطلات السهوية أعم من سهو العمد، لما يقولون سهوي يعني أعم، وبعضها عمدي لأن السهوي يختص بالسهوي، السهوي عم في حالة السهو وحالة العمد، بخلاف الذي يختص بمبطليته بالعمد. ولو ذكرها بعد التسليم ذكر لك على خيرا بعد التسليم الواجب قبل فعل ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا، قام وأتم، لأن التسليم ليس مبطل إذا صدر سهوا، هذا تام جيد. ولو ذكرها بعده يعني بعد المبطل، لو ذكر الركعة الأخيرة بعد المبطل استأنف الصلاة من رأس، لأنه حدث المبطل أثناء الصلاة فيوجب البطلان من غير فرق بين الرباعية وغيرها، وكذا لو نسي أزيد من ركعة، هذا الكلام لا يختص بالركعة الواحدة، الركعات كذلك. مع ذلك في هذه حسب مقتضى القواعد العامة في باب الصلاة، يعني نحن قاعدة لا تعاد وغيرها. قاعدة لا تعاد تقول التشهد الزائد أو التسليم الزائد يعني في غير محله، ما دام أنه صدر سهويا ليس مبطل للصلاة، هي حسب قواعد الصلاة. في روايات خاصة واردة في البين متعارضة نستعرضها. الرواية الأولى صحيحة عبيد بن زرارة، هذه الرواية نعم هذه الرواية في أبواب الخلل، أبواب الخلل الواقع في الصلاة الباب الثالث الحديث الأول. المهم في الباب الثالث عدة جملة من الروايات الحديث الأول. عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبقه، يعني الإمام سبق المأموم، وقد يسمون المأموم هنا يسمونه مسبوق باعتبار تأخر، وقد سبقه بركعة، فلما فرغ الإمام خرج مع الناس، هذا هم قام راح شاف المية نسى روحه، ثم ذكر أنه قد فاته ركعة، قال يعيد ركعة واحدة. طبعا يصير حتى لو مشى ما دام دققوا ما دام لم يستدبر القبلة، مجرد حركة خطوات أو كذا ولم يستدبر القبلة يستطيع أن يتوقف وفي مكانه ويصلي الركعة، يتم الركعة، لأن ما صدر منه من خطوات سهوية لا تبطل الصلاة. ولو حتى لو خرج خطوات أكثر ما في معنى. نعم دقيقة موجودة، دقيقة دقيقتين شبيهة، مثل لكم مثال المنصوص عليه، لو دخل الإنسان مسجد باحة كبيرة والإمام يريد هو في الركوع الإمام وأنا أريد التحق بالجماعة، ماذا أصنع؟ منصوص على الإمام الصادق ولو صوريا ويا هؤلاء، كبر وركع، بعد ذلك الإمام يرفع رأسه، يرفع رأسه يمشي وهو يمشي، هذا لا مانع منه، هذا المقدار لا مانع منه، مسوغ في الصلاة في جم مثل هالموارد. الصحيح الثاني صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام. الكثير ربما من عامة الناس يقولوا صلاتي بطلت، يا عيني صلاتك ما بطلت، تدارك عالجة، هذا المقدار لا يبطل الصلاة ما دام قد صدر سهويا ليس عمديا. صحيح زرارة عن أبي جعفر في نفس الباب أبواب الخلل الباب الثالث، قال سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين. هذا عاد الفيلم ماله طويل. ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة، فيلم طويل، أو ببلدة من البلدان أنه صلى ركعتين، قال يصلي ركعتين، هذا المقدار هو محمول على التقية، ما بهالمسافة الطويلة هذه ما حية، والمدة الزمنية ما حية للصلاة، ويخرج الوقت بعد، فلا بد تحمل. شوف هذا المقدار من مفاد الرواية ما يطرح كله عند الفقهاء، يطرح شنو؟ مقدار اللي هو موافق للتقية، الباقي أصل المطلب أنه يستطيع أن يقضي الركعتين، أصل المطلب لا يحمل على التقية. جيد، هذا في نفس الباب أبواب الخلل الباب الثالث. أيضا موثق عمار عنه عن أبي عبد الله عليه السلام قال، طبعا ما ليس فيها صلى بالكوفة وكذا بالمكة، إنما ترك ركعتين، قال يبني على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين. ولو بلغ الصين لو من باب الإرادة الجدية، يعني حتى لو تحرك مسافة من باب ماذا؟ من باب دفع توهم أنه مجرد الحركة هذه مبطل الصلاة، ماحية للصلاة. لا، ليس ماحية. ولا يعيد الصلاة، أي مثل اطلب العلم ولو كان في الصين. ليس المراد الجدي أن العلم إلا يكون في الصين فاطلبه، إذا ما يكون في الصين لا. ليس هذا المراد. المراد الأصلي أنه اسعى واطلب العلم أينما كان. بالمعنى هنا ما كذا، المعنى الكنائي هو المراد، ليس المعنى اللفظي. زيد كثير الرماد، ليس المراد الرماد ولا كثرته، المراد الكناية، معنى كنائي. وإلا نفس المعنى المطابق هذا غير ملتزم به وتقية. الكنائي له الله غبار عليه. الرواية الأخرى الرابعة أو الخامسة في نفس الباب، باب الخلل، صحيح عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعة من الغداة ثم انصرف وخرج في حوائجه. خرج يعني في حوائجه، يعني إلى حوائجه، ثم ذكر أنه صلى ركعة، قال فليتم ما بقي. ومثله موثقه الآخر. ولو الشيخ الطوسي باعتبار حرفية هذه بعض الروايات ما يمكن التزام بها إذا كانت بعد خروج الوقت والمسافة الطويلة الماحية لصورة الصلاة وما شابه ذلك، الشيخ الطوسي حمل على ظن الفوت فيستحب الإتمام. ولكن هذا إذا تقيدنا بحرفية بعض الروايات. لكن إذا كان المعنى كنائي أو هذا المطابق تقية والمعنى الالتزامي مراد جدي، لا مانع في البين. إيه طبعا إذا حرفية هالمقدار نعم، لكن إذا المراد به مجرد الحركة وتغيير المكان ليس مبطل للصلاة، صحيح هذا ما في أي غبار على قواعد الصلاة. وأيضا الشيخ الطوسي والصدوق حمل الروايات التي مثلا الصحيح الأول الذي ليس فيه أي شذوذ في المفاد، حملوا على من لم يستدبر القبلة، وهذا صحيح، لأن إذا صدر المبطل العمدي تبطل الصلاة. وحملوا بعض الروايات المتقدمة على ظن الفوت أو على النافلة، وصاحب الوسائل حمل المفاد المطابق في بعض الحرفية الروايات حمل على التقية. كل دي المحامل لا تنافي أصل المفاد، وهو ماذا؟ أن الصلاة من دون مبطل قابلة للعلاج، هو هذا المراد. فإذا هذه الروايات مطابقة للقاعدة. رواية أخرى دالة على البطلان، هذه الروايات في الباب السادس من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، كصحيح ابن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت، هذا مع أنه حسين بن أبي العلاء مع أنه يروي روايات الفروع، يروي روايات المعارف، يروي روايات في المعارف والعقائد عالية المضمون جداً، هاي الحسين بن أبي العلاء يروي رواية في المعراج جد، معراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تحفة جدا زاخرة بالنكات المعرفية، هذا نفسه الحسين بن أبي العلاء. من أحد المناهج للتعرف على شخصية الراوي وثاقتي مشربا مراما كذا فلان، بماذا؟ بتوسط تتبع مفاد الروايات التي يكثر من روايتها، أو حتى لو لم يكثر نمط الروايات التي يروي، مضمون الروايات التي يرويها، هاي تعكس لك توجه العلمي، مشرب العلمي كذا فلان. أكثر أرباب علم الرجال، أرباب الجرح والتعديل من الفريقين، عمدة استكشافهم لشخصيات الرواة عن هذا الطريق، لا أنه عن طريق عن متواترة كما مثلا يدعي السيد الخوي رحمة الله عليه. لا، هي أكثر لا أقول كل، لكن كثير من الموارد، أكثر الموارد دراسة شخصية الراوي عبر المتون التي يرويها. تشوف مشربة كذا فلان، أصلا يعرفون مذهبه، نحلته، مشربه، هذا مجرب. المهم نرجع إلى صحيح ابن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت أجيء إلى الإمام وقد سبقني بركعة في الفجر، فلما سلم وقع في قلبي أني قد أتممت، فلم أزل ذاكرا لله حتى طلعت الشمس، فلما طلعت نهضت فذكرت أن الإمام كان قد سبقني بركعة. قال: فإن كنت في مقامك فأتم بركعة. طلعت الشمس وهو جالس يذكر، كل هالمدة شنو؟ ما تضر بالصلاة. لماذا؟ لأن ذكر الله في الصلاة غير مبطل الصلاة، ولو طولت بلغ ما بلغ. هو جالس بين الركعتين. الرواية صحيحة، جالس بين الركعتين طول هذا الوقت يسبح الله، يحمد الله، يثني على الله، يستغفر الله، ما المانع في ذلك؟ صورة الصلاة ذهبت. أي صورة تقصد؟ صورة العرفية؟ أي عرف؟ عرف المتشرعة، متشرعة بأي تشريع؟ إذا كان متشرعة بالتشريع الوارد في النصوص، النصوص تقول ما في مانع، كلما ذكرت الله فهو من الصلاة. أنت بين السجدتين تقرأ دعاء بحمزة الثماري، بابا باطل الصلاة، من يقول لك باطل الصلاة؟ غير ما هو معهود لدى عموم المكلفين أن يأتون به، صحيح، ولكن ليست باطلة. لما؟ لعموم كلما ذكرت الصلاة فهو من الصلاة. يريد يقرأ دعاء أبي حمزة الثمالي أو دعاء الجوشن وهو ساجد في السجدة الأولى من الركعة، بطول طويل، وما المانع في ذلك؟ ما معهود عند المتشرعة، ما معهود بمتشرعة بتشريع من؟ إذا تشريع نفس الشارع، شرع يقول لك كلما ذكرت الله فهو من الصلاة، كلما صليت على، كلما ذكرت النبي كن في صلاة كنت أو في غيرها فصلي عليه فهو من الصلاة. اللهم صل على محمد وعلى محمد، الرواية صحيحة موجودة. فواحد يريد ختمة صلوات يصلي على 100 مرة، 500 مرة، 1000 مرة، كلها من الصلاة. صورة الصلاة راحت، أي صورة تقصد أنت؟ الصورة اللي أنت تريد تشرحها لو يريد يشرحها الباري تعالى، ما المانع في ذلك؟ رواية ذكرت لكم من جماعة من الشيعة ظهرا كانوا أقوياء البدن، فصلى بهم الصادق عليه السلام في الركوع حسب تلك الرواية، مر علي مرارا أما بالي في باب، ذكر ذكر الركوع هو صلوات الله عليه 140 مرة ربما، هم يريد له ظهر وهم يريد له جسم، ما المانع في ذلك؟ طول وسيما بعد ذكر الركوع اللي يقول الإمام بترتيل ربما وتجويد أو ما أدري بعد إطالة، ما المانع في ذلك؟ لما طبيعة الصلاة هي ذكر دعاء تسبيح كل ذي مستحبة، المستحبات لا تبطل ولا تمحي صورة الصلاة ما دام أنه قد أذن بها في الصلاة تشريعا، ما المانع في ذلك؟ معروف عن بعض العلامة مات يصلي الركعة الأولى من صلاة الصبح أول الوقت ويمتد في ركوع وسجود الركعة الثانية آخر وقت الصلاة، معروف افتراء على بالي اسمه، يعني صلاة الصبح خليها من أول وقت لآخر وقت مدها مد، طبعا الركعة الأولى قبل ركعة الثانية مدها مد، ما المانع في ذلك؟ كل هذه صورة صلاة هاي، شوف لاحظ حين الصحيحة قال قلت أجيء إلى الإمام وقد سبقني بركعة في الفجر، فلما سلم وقع في قلبي أني قد أتممت، فلم أزل ذاكرا لله وهو جالس حتى طلعت الشمس، ما دام ركعة الأولى داخل الوقت صلاة مص القضاء نسى هو طبعا هذا مو متعمد، فلم أزل ذاكرا لله حتى طلعت الشمس، هاي الرواية في أبواب الخلل الواقع في الصلاة الباب السادس، الباب السادس الحديث الثالث، فلم أزل ذاكرا لله حتى طلعت الشمس، فلما طلعت نهضت فذكرت أن الإمام كان قد سبقني بركعة، يعني هو ناقص ركعة صلاته، قال فإن كنت في مقامك فأتم بركعة، صلاتك صحيحة ما بيشكل، وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة، كأنما ظاهر الرواية بمجرد الحركة تبطل الصلاة، إذا كنت في مقامك فلا. لكن هذا الذيل كما لا يخفى عليكم إطلاقه مقيد محمول على ما إذا أتى بمبطل ولا مجرد حركة، هذا ما مبطل للصلاة، ولم يستدر ولم 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 كما هو منصوص في موارد أخرى، فإطلاق الذيل لأنه مطلق مقيد بدا ما انمحت الصلاة وصار مسافة طويلة كذا أو استدبر القبلة أو 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 هنا نعم، أما مجرد الحركة فلا. على كل مفاد الرواية في الصدر دين وإن كانت من أدلة البطلان، لا بالعكس معارضة دين، لما يقول لك الإمام في التشهد ليس في التشهد شيء مؤقت، يعني ماذا أدنى التشهد أن تذكر الشهادتين، زي أكثر السقف الأعلى ماله، السقف الأعلى كل العقائد الحق تجيبها صحيح، نار حق صراط حق ما أدري كذا، البعث حق النشر حق ما هو أعظم من هام حق، الشهادة بالثالثة ولم يجر، لما يشوف نفس المطلب كل دي إذن من نفس المشرع الآن خلاف ما هو متعارف، متعارف المتشرعة تشرعهم بماذا؟ بارتكازات هم يخلقوها لأنفسهم هذا بحث آخر. أما إذا ارتكازات ترجع للنصوص دائما، الارتكازات تحاكم توزن بالأدلة لن للعكس، الأدلة من الآيات والروايات هي المحكم. نعم. فلما يقولك في التشهد نفس الشيء، ليس في التشهد شيء مؤقت، يعني ما مضيق سقف أدنى وسقف أعلى، لا سقف أدنى فيه، أما السقف أعلى غير مقيد بحد. هذه لأجل الالتفات لهذه النقاط الصناعية في ماهية العبادات، خلاف ما هو المرسوم، خلاف ما هو المتعارف. يا أخي أنت تجيب لي مرسوم الأدلة، نعم المرسوم والرسمية والرسمنة مأخوذة من الأدلة، مو مأخوذة من ارتكازات المتشرعة الغافل في غفلة عن قوالب الأدلة، حتى في غفلة عن فتاوى المشهور، مو الكلام يعني. الرواية الأخرى صحيحة محمد بن مسلم، صحيحة محمد بن مسلم هذه أيضا في الباب السادس من أبواب الخلل، عن أحدهما عليهم السلام مثله ولكن فيه زيادة. قال الزيادة اللي فيه، قال عليه السلام يعيد ركعة واحدة، يجوز له، يجوز له إذا لم يحول وجهه عن القبلة، هو هذا إذا لم يستدبر القبلة يجوز له، فإذا حول وجهه فعليه أن يستقبل الصلاة. طبعا حتى تحويل الوجه عن القبلة لدرجات، درجة منا مبطل ولو سهوي عمدا أو سهوا وهو استدبار القبلة، أما إذا لم يصل إلى استدبار القبلة يمين وشمال هذا المقدار لا يبطل إن كان سهويا، وإن أبطل إن كان عمديا. فهذا الذيل في الصحيحة أيضا مقيد بالتفصيل بين الميل عن بالوجه عن القبلة، درجات فيه يقيد بالتفصيل بحسب قواعد باب الصلاة. الرواية الأخرى في أبواب الخلل الواقع في الصلاة الباب الثالث أيضا، هذه الروايات عديدها ظاهرها هذه يبحث عنها، هذه الروايات طائفة الآن سأذكرها، هذه الروايات طائفة من الروايات يبحث عنها ولها صلة بمباحث عديدة في فصول الصلاة أو أبواب الصلاة أو مسائل الصلاة. هذه الطائفة ما هي؟ وفيها صحاحة، مو كلها تقول لي ضعيفة، لا فيها صحاحة، صحاحة معتبرة. ما هي هذه الرواية؟ هذه الروايات التي ظاهرها سهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إسهاء الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة التي اعتمد عليها الصدوق. الصدوق طبعا الصدوق لا يقول بسهو النبي والعياذ بالله، سهو النبي فرق في المعنى والمضمون عن إسهاء الله للنبي، وإن كان كليهما يبطله علماء الإمامية. ولكن بغض النظر عن الآن مبنى الرسمي المسلم عند علماء الإمامية، اصطلاحا كلاميا فرق بين القول بسهو النبي وإسهاء الله للنبي. الصدوق لم يذهب إلى سهو النبي، إنما ذهب إلى الإسهاء، دعا أن الله أسهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته. لحكمة أن لا يؤله النبي مثلا، هكذا دعوى الصدوق. بغض النظر عن هذا قوله صحيح أو فاسد مو صحيح، المهم لازم نلتفت أن الصدوق لم يذهب إلى سهو النبي، ذهب إلى ماذا؟ لما ما الفرق بين السهو والإساء؟ ما الفرق؟ إساء يصير سهو؟ لا في فرق كبير. عندما تقول سهو النبي أو سهو الشخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سهو يعني جبلته فطرته في نفسها فيها قصور، لم تبلغ الكمال. سمعنا ما ندري قصور، المخلوق هو دائما ملازم القصور، المقصود قصور حتى في الخلقة في المخلوقية، يسهو يغفل كذا. هذا ينافي العصمة بشكل صراح. إذا تقول أن النبي صلى الله عليه وآله أو المعصوم يغفل ويسهو كذا، وين سيدا غفل السهى في الصلاة، هم غفل السهى في الحكم، غفل السهى في القضاء، غفل السهى في التبليغ عن الله وفعل لو تفعل، يصير اعتراض كله معترض على النبي والإمام صحيح والعياذ بالله. وكيف الله يقول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وكيف الله عز وجل يقول ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، وكيف يقول الله عز وجل واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، وغيرها وغيرها، ولو ردوه إلى الله ورسوله لعلمه الذين يستنبطونه منه. عصمة المسلمين والأمة في التدبير الموضوعي، مو فقط في التنظير وتبليغ الأحكام التشريعية الكلية، بل حتى في التدبير الموضوعي في الأمور الانعطافية الخطيرة، يبين الله عز وجل في القرآن أنهم عصمتهم بالنبي. سبحان الله، ليس عصمة النبي، هذا معنى عظيم بعد في عصمة النبي حسب بيان القرآن الكريم، شنو هو؟ ليس عصمة النبي في فعله فقط، بل عصمة النبي في إدارته لأمته. يعني الأمة تصير معصومة به، مو الأمة معصومة فردا فردا، يعني المسألة العام للأمة هو يعصمها، يأخذ بلجامها. هذا الذي يقوله الشيخ الطوسي والمفيد والسيد المرتضى إجماع اللطف وقاعدة اللطف، إذا راجعتوها في باب الإجماع، أن الإمام يعصم المؤمنين، مسار المؤمنين يعصمه بإدارته وقيادته وإمامته، زمام الأمور بيده. وهذا هو منشأ حجية الإجماع الطائفة عند الشيخ الطوسي والمفيد وكثير من القدماء. إذا تسالمت الأمة، الأمة الإيمانية، سفضلا عن المسلمين إذا كان فيهم المؤمنين، يقول هذا دليل على أن هذا قول الإمام، رأي الإمام المعصوم. لما؟ لأنه يعصمها، يستعصم الأمة به في المنعطفات، مو في غير كل شيء، مو في كل صغيرة وكبيرة. كلام يصير واضح. هذه أصمة أخرى سبحان الله، أن النبي معصوم في أمته. الله أكبر، أصمته وهجها ينعكس حتى على أمته. بل معناها، بل معنى مو معاني اللي يفسر تفسره بني أمية والسقيفة وبني العباس، لا، بل معنى عند علماء الإمامية. المقصود أيام ما كان، فالسهو النبي هذا لا يقول به الصدوق، وإن نسب إلى الصدوق خطأ. أصلا الشيخ البهائي رحمة الله عليه وغيره قال خطأ هذه النسبة للصدوق، الصدوق ما يقول بهذا. جبلة النبي كذا أنزه وأكمل من أن يعتورها نقصان. إذن ما الذي يقوله الصدوق؟ الذي يقوله الصدوق إسهاء النبي، إسهاء الله للنبي، موسى الشيطان بعد، التفتوا، هذا قول عام إسهاء. فشوفوا، إذن الصدوق لا يقول بإسهاء الشيطان والعياذ بالله، أو إسهاء قصور الجبلة والفطرة والغريزة في النبي، حاشا، ما يقول بها أحد من علماء الإمامية. من يتلصق بقول الصدوق يتقمص ويدلس قول الصدوق هذا تدليس. أبدا الصدوق لا يقول بأن رادار بدن النبي، نفس النبي، قوة الإدراكية في النبي فيها قصور. أبدا الصدوق ما يقول بهذا أبدا. يقول الرادار عالي، الحواس عالية، ما فيها يعتبرها زلل ولا خلل. وإنما يقول ماذا؟ يقول إسهاء من الله، مو من الشيطان، مو من الخيال، مو من السحر، مو من 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 الجهل، أعوذ بالله. لا يقول بذلك الصدوق، يقول من الله لحكمة، وهو كي يبين أن النبي ليس بإله. هذا وين وبين الذي يتشبث كثير من المنكر لمقامات النبي أو لأهل البيت، يتشبث بقول الصدوق. بابا قول الصدوق وين؟ وين قول الصدوق؟ سعد بحث سما دخل النبي، الوقت كان ما شاء الله أخوه خلص نكمل. بس المهم نلتفت، فرق بين ما يقول الصدوق من إسهاء، إسهاء الله مو إسهاء الشيطان ولا إسهاء الخيال ولا إسهاء السحر ولا 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 أبدا. ما حد يقدر على الرسول إلا الله خالقه، هذا بحث آخر. هذا كلام الصدوق، هذا وين؟ والقول بسبب النبي وين؟ أعوذ بالله. المهم هذه الروايات، هاي المقدمة العقائدية ضرورية توضحها، لأنه دي الروايات شنو تفسيرها، شنو كذا، شنو بيانها، أوردها يعني استدل بها أو بحثها، مستدل بحثها بها فيها الفقهاء في عدة بحوث في أبواب الصلاة، فيجب أن نلتفت إليها. إن شاء الله تتم غدا. وصلى الله على محمد وعلى طاهرين.